أو سكينات وما أشباه معه أو معه إليه المنتهى. ثم الذي قرر مما يقرر الغار بلد الأرض معنى المذني ولي سبق مرسل أو حافظ أو كاذب أو مجد. ثم تدوب الأرض معمول ولا بأس فيه كذا خيال كلا محل الشرك روى أنه وسط شيخ مكررين أو فردا فقط وجيد الحديث أو وجيد الحديث أو يقاربه عدله تعليمه مقاربه أو يرمى بفدئه أو يرمى بفدئه ومنه من يرمى بفدئه أو يدمه إلى سبوك سوء فكر أو وهم وفيه ما مشيئة الأرض في أن لا بأس به شويه أم مقبول. الحوت.
العليا وإن لم يكن فيها أفعال التفضيل. وكذلك يشير هذا أمير المؤمنين في الحديث لقد أمير المؤمنين، فهذه أيضا تشعر بعلو الدرجة وعلو المنزلة وأنه في القمة. فهذه هي الدرجة الأولى ما كان فيه الوصف بأفعل، وما أشبه ذلك وإن لم يكن فيه الوصف بأفعل مثل المنتهى بحضر الإسطان. ثم الذي هذه المرتبة ما كرر فيه الوصف الذي يكفي الواحد الذي يكفي بدون تكرار مثل الثقة، فإن الثقة كافية في العدالة والجلالة والتعويل عليه، ولكن إذا كرر الله فإن هذا يدل على أنه أعلى مما لم يكرر، ويدل على علو منزلته، سواء كان ذلك التكرار باللفظ أو بالمعنى، سواء كان بلفظه أو بمعناه، بلفظه مثل ثقة ثقة، ثقة ثقة، اللفظ نفسه مكرر، سواء كان مرتين أو ثلاثة أو أكثر، سواء كان مرتين أو ثلاثة أو أكثر، يعني ثقة ثقة ثقة، ما كان التكرار بنفس اللفظ أو كان بالمعنى، كان يقال ثقة حافظ حجة يتقن، لأن هذه الألفاظ أي واحد منها يكفي بالتعديل وأنه حجة وعمدة، لكن إذا جمعت بشخص وأعطي عدة أوصاف فإن هذا يدل على علو مكانته، لأن من قيل فيه ثقة حجة ثقة متقن أعلى ممن قيل فيه ثقة فقط أو حجة فقط أو متقن فقط، لأن أي واحد من هذه الألفاظ كافي، ولكنه إذا كرر سواء باللفظ أو بالمعنى فإن هذا التكرار يدل على علو مرتبة هذا الذي وصف بهذه الأوصاف. فالتكرار باللفظ مثل ثقة ثقة حجة حجة حافظ حافظ متقن متقن وغير ذلك من الألفاظ. وأما التكرار بالمعنى يعني بغير اللفظ مثل ثقة حافظ ثقة متقن ثقة حجة، فهذا تكرار بغير اللفظ يعني بمعنى، وكل ذلك يدل على علو مرتبة ذلك الذي وصف بهذه الأوصاف. وهذا هو الدرجة الثانية أو المرتبة الثانية، يعني ما كان فيه تكرار اللفظ الذي يكفي بدون تكرار، والذي يعول على صاحبه لا يكرر اللفظ، وسواء ذلك التكرار كان باللفظ أو بالمعنى، باللفظ يعني بأن كرر اللفظ نفسه أو بالمعنى بأن كرر بمعنى آخر وليس بلفظه. ثم يلي بعد ذلك يلي المكرر ما ليس فيه تكرار، بالقطع حجة حافظ متقن أي واحدة منها تأتي هذه الدرجة الثالثة، لكن الذي يقيل فيه ثقة حافظ اثنتين مع بعض أعلى من قيل فيه ثقة أو قيل فيه حافظ. إذن المرتبة الثالثة ما كان بدون تكرار، يعني ما كان من هذه الألفاظ التي يعتمد على صاحبها ويعول على صاحبها بدون تكرار، لفظ واحد لم يكرر بأن قيل ثقة فقط أو ثقة سكت أو قال حافظ أو قال متقن أو قال حجة أو ما إلى ذلك من الألفاظ التي يكفي واحدا منها. هذه الدرجة الثالثة. يلي هذه الدرجة ما قيل فيه صدوق، ما قيل فيه صدوق أو خيار أو لا بأس به أو مأمون، لأن هذه كلها تدل على تعديل أو توثيق أو التعويل على من وصف، ولكنها أقل ممن قيل فيه ثقة وأقل ممن قيل فيه متقن وأقل مما قيل فيه حافظ وأقل مما قيل فيه، يعني هذه الألفاظ التي هي أعلى صدوق وخيار ومأمون لا بأس به، كل هذه تدل على التوثيق، ولكنها أقل ممن وصف بأنه ثقة أو مسلم أو حافظ أو حجة. يلي ذلك أيضا وهي المرتبة الخامسة المرتبة الخامسة الأولى ما في أفعل، والثانية ما كان مكرر، والثالثة بدون تكرار، والرابع مدور، الخامسة ما كان دون ذلك، لأن يعني قيل محله الصدق، أو جيد الحديث أو حسن الحديث أو مقارب الحديث، أو قيل فيه أو وصف بالإضافة إلى صدوق، بأن قيل صدوق سيء الحفظ أو صدوق يهم أو رمي ببدعة، يعني مثل قيل فيه تشيع أو فيه إرجاع أو فيه كذا، هذه هي الدرجة الخامسة، وهي أقل من الدرجة الرابعة تليها. ثم الدرجة السادسة وهي الأخيرة ما كان فيه ذكر المشيئة، بأن قيل ثقة إن شاء الله أو حجة إن شاء الله أو لا بأس به إن شاء الله أو صدوق إن شاء الله أو ما إلى ذلك من الألفاظ التي فيها ذكر المشيئة، أو مصحوبة بأرجو، أرجو أنه لا بأس به، أرجو أنه احتج به، أرجو كذا، يعني ما كان فيه التعبير به إن شاء الله أو التعبير بأرجو. وكذلك فويلة ما قيل فيه فويلة هو من هذه الدرجة، وقيل فيه مقبول هو أيضا من هذه الدرجة وهي الدرجة السادسة، وهذه أدنى مراتب التعديل، أدنى مراتب التعديل، ومراتب التعديل ترتب من أعلاها إلى أدناها، وأما مراتب التجريح فإنها ترتب من أسوأها إلى أسهلها، ترتب من أسوأها إلى أسهلها كما سيأتي في الدرس القادم إن شاء الله. ولهذا فإن مراتب التعديل تبدأ بالأعلى وتنتهي بالأدنى، ومراتب التجريح تبدأ بالأشد والأسوأ وتنتهي بالأخف، الأخف الذي يكون قريب من أدنى التعديل، الذي يكون قريبا من أدنى التعديل الذي هو أخفها يصير أدنى مراتب التجريح. وإذا فمراتب التعديل كما ذكر السيوطي قبل ذلك الحافظ ابن حجر هي ست مراتب مرتبة ابتداء من أعلاها وانتهاء بأدناها. بعد هذا نرجع إلى الأبيات، تقول السيوطي وأرفع الألفاظ بالتعديل ما جاء فيه أفعل التفضيل، أفعل أوثق الناس، أثبت الناس، أحفظ الناس، وهكذا. أفعل التفضيل ما جاء فيه أفعل التفضيل لأنه يدل على المبالغة في الوصف، هذا هو أعلى ما يكون. وكذلك ما كان في معناه وإن لم يكن فيه أفعل التفضيل، نزل إليه المنتهى في التثبت، إليه المنتهى في الحفظ والإتقان، أو يقال هو أكبر من أن يقال فيه ثقة، أو أجل من أن يقال فيه ثقة، أو قيل فيه أمير المؤمنين في الحديث، أو أمير المؤمنين في الحفظ والإتقان، أما إلى ذلك من العبارات التي تدل على علو الدرجة وعلو المنزلة. هذه أعلى ما يكون وأجل ما يكون وأفضل ما يكون من صيغ الجرح من صيغ التعبير. ولذلك أوثق الناس وما أشبهها، أوثق الناس، أحسن الناس، أثبت الناس، لأن كلها حاجة خير، لأن ذكر مثال وهو أوثق، قال وما أشبهه مما كان على صيغته كأثبت وأحفظ وما إلى ذلك، ونحوه يعني نحو هذا اللفظ وإن لم يكن على صيغة أفعل التفضيل، وإن لم يكن على صيغة أفعل التفضيل ولكنه نحوه في الدلالة على علو المنزلة وعلو الدرجة، فإليه المنتهى، إليه المنتهى بالحفظ والإتقان، إليه المنتهى بالتثبت، هو أجل من أن يقال فيه ثقة، أعظم من أن يقال فيه ثقة، أمير المؤمنين، هذه الألفاظ كلها تدل على علو الدرجة وعلو المنزلة، وأن من يوصف بها أنه وصل القمة ووصف بما هو قمة في التوفيق والتعديل. ثم ثم الذي كرر مما يفرد يعني الذي إذا أفرد يكفي أن يأتي له مفرد يكفي في التعويل على صاحبه لكنه مع هذا كرر فهذا الذي كرر يلي الدرجة الأولى لأن قيل ثقة ثقة أو ثقة حافظ يعني سواء كان التكرار باللفظ أو بالمعنى سواء كان التكرار باللفظ مثل ثقة ثقة أو بالمعنى مثل ثقة حافظ ثقة متقن وثقة حجة وما إلى ذلك يعني كلمتان كل منهما كافية بمفردها لو جاءت لأن يعول على من نطق بها لكنها لما كررت دل على علو من كررت في حقه ومن وصف بهذه الأوصاف يعني سواء كانت هذه الأوصاف بالتكرار باللفظ أو بالتكرار بالمعنى وإن لم يكن باللفظ يليه ثبت المتقن يعني ما أفرد وهو تافٍ وهو دال على الثقة والعدالة وعلى التعويل على صاحبه يلي ما كرر مما يفرد ما أفرد بدون تكرار يعني يلي ما كرر مما يفرد ما أفرد بدون تكرار لأن ما أفرد بدون تكرار أقل مما كرر وهو صالح أو يحتسب فيه إذا أفرد يعني ثقة نعم كل هذه الألفاظ واحد منها كاف في التعديل والتوفيق يعني ثقة متقن حافظ حجة ثقة حافظ ضابط متقن حجة مقصود لك ستة هذه الألفاظ أي واحد منها كاف وإذا كرر كان أعلى وأجل والمكرر هو المرتبة الثانية وغير المكرر هو المرتبة الثالثة ثم يلي هذا ما كان دون ذلك من ما قيل فيه خدوح وقيل فيه خيار وقيل فيه مأمون أو قيل فيه لا بأس به وقيل فيه لا بأس به لأن هذه أقل من المرتبة التي قبلها وهذا على اصطلاح المحدثين أما بعضهم فإنه قد يأتي ببعض العبارات من هذه الدرجة وهي من الدرجة السابقة مثل لا بأس به فإن المشهور عند المحدثين أنها أقل من ثقة ولكن بعض المحدثين مثل يحيى بن معين فإنه يطلق لا بأس به بمعنى ثقة وإذا فكلمة لا بأس به هي أقل من ثقة عند المحدثين ولكن بعضهم يطلقها بمعنى الثقة مثل يحيى بن معين فإنه يأتي عنه في بعض الثقات وفي بعض العلماء الأجلاء أنه يقول عن واحد لا بأس به كلمة لا بأس به لا تؤثر إذا جاءت من ابن معين لأنه يريد بها الثقة ولا يريد بها النقص عن الثقة وإنما هذا تعبير منه اصطلاح له استعمله يأتي بهذه اللفظة ويريد بها من هو في هذه الدرجة لا أنه نازل وأنه لا يصل إلى أن يكون ثقة هذه الدرجة الرابعة ثم قوله تلا يعني الذي بعدها الدرجة الخامسة وهي ما قيل فيه محلها الصدق يعني كلمة محلها الصدق أقل من خلوق يعني خلوق فيها مبالغة وأما محلها الصدق وهو محل الصدق يعني فهي دونها تشعر بأنها أدنى منها وأنها أقل منها ما قيل فيه خلوق أعلى مما قيل محلها الصدق ثم وتلا محلها الصدق وكذلك رأوا عنه أيضا هذه تدل على يعني على التعبير لأنهم يعني معناه أنه اعتمدوا عليه وأنهم أخذوا عنه رأوا عنه وسط، وكذلك ما قالوا فيه وسط أو شيء، سواء كان مكرمين بأن قيل وسط شيخ أو قيل وسط فقط أو شيخ فقط، فإنها كلها في درجة واحدة تنزل عن درجة من قيل فيه صدوق. وكذلك جيد الحديث، جيد الحديث يقاربه حسنه صالحه يقاربه ويقاربه، كل هذه من الدرجة. وكذلك أيضا ما رمي ببدعة يقيل فيه تشيع وصف بالإضافة إلى كونه بدعة وكونه صدوق وكونه كذا، قد فيه تشيع فيه إرجاء فيه قدر أو رمي بالقدر رمي بكذا ورمي بالبدعة، ومنهم ما يرمى ببدع يعني من هذه الدرجة، من درجة محله الصدق والتي دون صدوق، ما يرمى ببدعة أو يضم إلى كلمة صدوق شيء آخر كشيء الحق أو صدوق يحيي أو صدوق له أوهام، فإن هذه صدوق أضيف إليها شيء يجعلها تنزل أو يجعل من وصف بها ينزل عن من وصف بأنه صدوق فقط. الصدوق الذي له أوهام أقل من صدوق، وصدوق يهم أقل من صدوق، وصدوق سيء خف أقل من صدوق. يليه وهي الدرجة السادسة، وهي المسألة السادسة مع مشيئة، لأن نقول وقف إن شاء الله لا بأس به إن شاء الله، صدوق إن شاء الله، كلمة إن شاء الله إذا جاءت مع وصفه بصفة من أوصاف التعديل فإنها تقلل من شأنه وتجعل مرتبة أخيرة وتجعل منزلته متأخرة. وكذلك ما فيه أرجو، أرجو أنه لا بأس به، أرجو أنه أن حديثه مقبول، أرجو أنه يحتج به، أرجو أنه يعول عليه، ما كان فيه إن شاء الله أو كان فيه أرجو فإنه يقل عن ما قيل فيه محله صدق أو حسن الحديث أو قراءة مقارب الحديث أو ما إلى ذلك. وكذلك ما قالوا فيه طويلة، لأن أول الذي قبله قيل فيه صالح الحديث، قيل فيه صالح، وهنا قيل فيه طويلة، إذا أقل، والتصغير يشعر بالنزول بأنه أقل مما قيل فيه صالح. وكذلك أيضا ما قيل فيه مقبول، وكذلك أيضا مما قيل فيه ما قيل فيه مقبول، فإن هذا من الدرجة الأخيرة في صيغ التعديل أو ألفاظ التعديل. هذه المرتبة التي قيل فيها أرجو، قيل فيها إن شاء الله، وقيل فيه سهولة، وقيل فيه مقبول، هذه الدرجة الأخيرة، هذه مراتب التعديل الست التي أوردها السيوطي في هذه الأبيات. وفي الدرس القادم إن شاء الله نقرأ ما يتعلق بمراتب التشريع، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه
أجمعين.
هذا ما يتعلق بهذه المسألة الثلاثة، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفي الليلة القادمة إن شاء الله نقرأ الأبيات العشرة التي بقيت علينا من المباحث، وتقبل روايته وتترد، لأننا سنتوقف بعد آخر هذا الدرس الذي هو غدا، نتوقف بعد ذلك إلى ما بعد العيد إن شاء الله.
الصلاة والسلام على رسول الله. هذا درس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد المحسن حمد العباد ليوم الجمعة الموافق 22 من شهر شعبان لعام 1411 هجرية.
على آله وأصحابه أجمعين، أما بعد،
وفي هذه الأبيات التي سمعناها مباحث في آخر المباحث المتعلقة بمن تقبل روايته ومن ترد. قد ذكر فيها أخذ الإجراء على التحديث، حكم ذلك هل هو سائغ أو جاء أو غير سائغ، ثم من عرف بالتساهل، يعني أمور تقدح بالرواية هي التساهل عند السماع والأداء، كذلك قبول التلقين وكثرة الشذوذ، وكونه يخطئ ثم يبين له ويصر على الخطأ، ثم بعد ذلك ذكر الفرق بين حالة المتقدمين وحالة المتأخرين. المتقدمون الذين كانوا الذين اعتمد عليهم في تدوين الروايات وتدوين الأحاديث، وقيل إنهم من كان قبل 300، والمتأخرون من كان ذلك بعد ذلك، وهم الذين دونت الكتب ودونت السنن، وصار غالب المهمة هي رواية الكتب وبقاء أو المحافظة على سلسلة الإسناد دون أن يكون التعويل على رواياتهم، وإنما التعويل على روايات المتقدمين الذين دونت الكتب مشتملة على رواياتهم وغير ذلك. المسألة الأولى وهي أخذ الإجر على التحديث، اختلف فيها العلماء على هذه أقوال. قول يقول لأن أخذ الإجر على التحديث يقدح في عدالة الشخص، يقدح في روايته. قول آخر يقابل هذا وهو التجويد مطلقا. القول الأول يجيز بإطلاق يمنع بإطلاق، والقول الثاني يجيز بإطلاق، يعني يجيز أخذ يمنع أخذ الإجرة على التحديث مطلقا، يعني في جميع الأحوال لا فرق بين حالة وحالة. ويقابل هذا القول قول الذين أجازوا ذلك مطلقا، يعني من غير فرق بين حالة وحالة. وقول ثالث يفصل لأن يكون فقيرا وتحديثه واشتغاله بالتحديث يعوقه عن الكسب وعن تحصيل الرزق الذي به يقيت نفسه ويقيت من يعول، قالوا فهذا يجوز له، وأن من سواه لأن كان غنيا أو كان متمكنا من تحصيل الرزق ولم يكن التحديث يشغله ويعوقه دون عن الكسب، فهذا ليس له أن يأخذ. وأما من كان فقيرا واشتغله بالتحديث يعوقه عن الكسب، بمعنى أنه لو ذهب للكسب لا صار لا يستفاد منه كما ينبغي، فإن هذا قول مفصل مفرق بين الجواز وعدم الجواز. والقول الأول الذي يمنع أخذ الإجرة على التحديث يقول أن هذه قربة، وأن هذا عمل من الأعمال الصالحة وهي من القرب، وقالوا هو مثل أخذ الإجرة على تعليم القرآن وعلى الإمامة والأذان وعلى ذلك من القرب التي تفعل لله عز وجل دون أن يكون فعلها على سبيل المؤاجرة. ومنهم من أجاز ذلك، وهؤلاء الذين أجازوه هم الذين أجازوا الأخذ الإجرة على تعليم القرآن ونحو ذلك، ما من أعمال القرب. القول الثالث الذي يفصل ينظر إلى المصلحة وإلى أن اشتغاله بالكسب اشتغاله بالتحديث يعوقه عن الكسب وهو فقير، فهذا له أن يأخذ. قالوا هذا هو مثل ولي اليتيم الذي في كفالته والإحسان إليه والمحافظة على ماله الأجر العظيم، وهي قربة من القرب التي يتقرب بها إلى الله عز وجل. ولكن القرآن جاء بالتفصيل بين من كان فقيرا ومن كان غنيا، كان فقير من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. قالوا فلما كان ولي اليتيم أبيح له أن يأخذ في مقابل عمله وفي مقابل محافظته على مال اليتيم، هذا إذا كان فقيرا. قالوا فهذا مثله إذا كان المشتغل بالحديث فقيرا وليس عنده مكاسب، واشتغاله بالمكاسب اشتغاله بالحديث يعوقه عن الكسب، ففي هذه الحالة قالوا يجوز له أن يأخذ. وإذا كان غنيا فعليه أن يستعفف ولا يأخذ. وقد ذكروا في تراجم بعض العلماء شيئا من ذلك، وفي ترجمة الحارث بن أبي أسامة صاحب المسند والإمام المشهور والمتوفى سنة 282 وصاحب المسند، كان الذي عابوه عليه عندما يذكرون ترجمته لا يعيبون عليه إلا الأخذ الإجر على التحديث، عندما يذكرون ترجمته لا يذكرون فيه عيبا إلا كونه يأخذ الإجر على التحديث. لكن قالوا يعتذر عنه إنه كان فقيرا كثير البنات، قالوا ترجمته في الجواب عن هذا العيب الذي عيب به أخذ عليه، قالوا يعتبر عنه إنه كان فقيرا كثير البنات. ذكروا هذا في ترجمته في المصادر المختلفة، لم ينكر فيه شيء عيب يعاب به إلا هذا الشيء الواحد، ولكن اعتذروا عنه لكونه كان فقيرا كثير البنات. فهو على هذا القول الثالث المفصل الذي اختاره السيوطي والذي قال اختير وقبل، أنه مبني على المصلحة وعلى دفع المضرة تحصيل المصلحة التي هي التحديث وعدم تفويت وعدم كونه يضطر إلى أن يشتغل ويترك التحديث أو لا يتمكن من التحديث. قالوا فإن له أن يأخذ من تفرغه وانصرافه عن الكسب لأهله، وهذا فيما إذا كان تاجا وكان فقيرا وليس عنده مصادر أخرى. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. أما المسألة الثانية وهي بيان أصناف ممن ترد روايته، وهم من يتساهل عند السماع والأداء، عند السماع من الشيوخ والأداء إلى التلاميذ، لأن هناك تحمل وأداء. تحمل هو الأخذ من الشيوخ، وأداء هو تحديث التلاميذ وتعليم التلاميذ، فهناك أخذ وأداء، تحمل وأداء، تحمل من شيوخه وأداء لتلاميذه. من يكون متساهلا عند الأداء والتحمل، عند السماع والتحمل، لأن يكون ينام ينعس يغفل يسهو يصيبه ذهول وغفلة، معنى أنه عندما يأخذ يكون عنده شيء من هذا، فإنه لا يضبط، لا يكون ضابطا. وكذلك إذا كان يحدث يقرؤون عليه وهو ينام يرقد ينعس يصيبه النعاس يوقظونه لكونه، فإن هذا لا يدري، يسمع الكلام ولكنه يتكلمون بالكلام ولكنه لا يسمع حتى يقوم وحتى يبين لهم وجهه وما إلى ذلك. قالوا أو كذلك لا يحافظ على أصله، لا يحافظ على أصله يعني يتساهل في أصله، هو الذي دون فيه الحديث، لأن الإنسان إما أن يكون ضبطه في قدره أو في كتابه، ضبطه في قدره أو ضبطه في كتابه، فإذا كان ضبطه في الكتاب لا يحافظ عليه، بمعنى أنه عنده فيه تساهل يعني لا يحافظ عليه ولا يعتني به، فمثل هذا لا يعول عليه، لأنه قد يكون فيه خلل، قد يكون فيه خلل إما منه هو لحصول الغفلة والسهو، أو من امتداد الأيدي إليه وإضافة شيء إليه أو نقصان شيء منه أو تحريف بشيء منه أو ما إلى ذلك إذا لم يكن محافظا عليه، فمثل هؤلاء لا يعول على رواياته. وكذلك قابل التلقيب، هو الذي إذا كان يحدث يتردد في الشيء ويشك فيه ثم يلقن فيتلقن، يعني الشيء الذي يقال له ويلقن إياه يبني عليه ولا يرجع إلى الأصل. أما إذا كان يرجع إلى الأصل، إذا شك رجع إلى الأصل وحقق ذلك من الأصل، فهذا لا إشكال فيه، وإنما الإشكال في حق من يتلقن دون أن يرجع إلى الأصل. أما إذا حصل منه التردد ثم رجع إلى الأصل وتحقق من الأصل، فهذا ليس من ليس هذا من التلقين، وإنما التلقين في حق من يتردد وليس عنده الأصل الذي حتى يرجع إليه ويبني عليه، وإنما يلقن يقال له شيء فيأخذه ويجعله ضمن ما يحدث به. أما إذا رجع إلى الأصل وتحقق منه وحدث بما في الأصل، فهذا لا محذور فيه ولا إشكال فيه. وكذلك من كثر شذوذه، من حصل منه الشذوذ ومخالفة الثقات أو كثر منه الغلط والوهم، فهذا أيضا كذلك يرد حديثه ولا يعول على حديثه. ومثل ذلك أيضا من يحصل منه الخطأ ثم يبين له من عالم أو ممن هو عمدة من يعول عليه في التصحيح والتخطئة، ثم يعاند ويصر على قوله وعلى رأيه، وقد بين له من يعتمد عليه ومن هو عمدة ومن هو مرجع في ذلك الشيء، ثم يصر على الخطأ يعاند عليه ويستمر، فهذا جماعة من كبار العلماء اعتبروه قدحا وردوا روايته بسبب ذلك. ثم بعد هذا ختم السيوطي هذه المباحث المتعلقة بمن تقبل روايته ومن ترد، والتي هي كثيرة، من أول مبحث إلى هذا الموضع. قال هذه الأمور وهذه القيود وهذه الشروط إنما يعتمد عليها عند تدوين السنن، وفي الزمن الأول وفي القرون الثلاثة الأولى التي حصل فيها تدوين الحديث وعول فيها على روايات الرجال في الأسانيد. أما بعد ذلك فقد صار جل اهتمام الكثير من الناس إلى أن يبنوا على ما سبقهم إليه غيرهم، وأن يكون غالب جهودهم إنما هو الأسانيد للكتب وليست للأحاديث، يعني يعتنون برواية الكتب. ثم رواية الكتب أيضا يكون فيها من التساهل، يكون فيها لا يلزم أن يعول فيها على الشروط المتقدمة، وإنما يكفي فيها أن يكون الإنسان مكلفا مسلما بالغا عاقلا، وأن يكون مستورا يعني ما عرف عنه بس، وكذلك ما روى يعني أثبته ثبت بر يعني أنه كتبه ثقة ودونه ثقة، و فطريقة المتأخرين الذين لم يكن تعويلهم على إثبات السنن، وإنما تعويلهم على متابعة الغير وعلى بقاء سلسلة الإسناد، وليس التعويل فيها على الثبوت، لأن التعويل في الثبوت على المتقدمين الذين نقشوا فتشوا وغربلوا ونقبوا وتكلموا في الرجال في مختلف الأحوال، أما الذين صار جل همهم أن تبقى سلسلة الإسناد، وغالبا أن يكون ذلك في التمييز إلى الكتب وإلى أصحاب الكتب، فهذه تسامح العلماء فيها وقالوا يكفي فيها هذه الأمور التي هي التكليف والستر، وأن يكون ذلك الذي يرويه في خط ثقة مأمون، وكذلك أيضا يكون من موافق لأصول شيوخه، فهذه رواية أو المعتبرة في رواية الأهل يعني أهل تلك الأزمان المتأخرة، أهل تلك الأزمان المتأخرة الذين جل روايتهم أو الاعتماد في روايتهم لا على التثبيت وإنما على بقاء الأسانيد. هذه هي المباحث المتعلقة في هذه الأبيات. نرجع إلى أبيات السيوطي. يقول السيوطي: وآخر أجر الحديث يقدح، يعني يقدح في روايته في رأي جماعة، جماعة من العلماء قدحوا في روايته لكونه يأخذ على التحديث أجرا، وآخرون سمحوا يعني أجازوا، آخرون أجازوا ولم يقدحوا في رواية من يأخذ على التحديث أجرا، لم يقدحوا وجعلوا هذا من قبيل مثل قولهم في أخذ الأجرة على القرآن، قالوا هذا من جنسه، قالوا هذا من جنسه، بل هو دونه. الذين قالوا بجواز أخذ الأجرة على الحديث على القرآن قالوا بجواز أخذ الأجرة على التحديث. وهذا البيت فيه القولان المتقابلان: المانعون بإطلاق والمجيزون بإطلاق.
وآخرون جوزوا لمن شغل،
وآخرون جوزوا لمن شغل عن كسبه، يعني من كان فقيرا ويشغله التحديث عن كسبه فجوزوا له أن يأخذ، وغيره ممن عنده ما يكفيه ولا يمنعه عن كسب فهذا لا يأخذ على هذا التقسيم، لا يأخذ على هذا التقسيم. والدليل القياس على ولي اليتيم، وأن الفقير يأخذ وغير الفقير يستعفف ويستغني ولا يأخذ. ومن يتفاهل في السماع والأداء
كنوم
أو ترك أو ترك أحلف يرددا، ومن يتفاهل في السماع والأداء كنوم، يعني بأن يحصل عنده نوم ونعاس عند السماع وعند الأداء، عند السماع من الشيوخ وعند الأداء إلى التلاميذ، عندما يأخذ من فوقه وعندما يعطي من هو دونه، عنده تساهل يعني يكون يصيبه نوم فيحدث الشيخ وهو لا يسمع لأنه نائم، أو يقرأ عليه التلاميذ وهو قد نام لا يسمع ما يقوله التلاميذ الذين يقرؤون عليه من أجل أن يفوض لهم وأن يثبت لهم ما يرونه عنه، لأن الرواية كما هو معلوم تكون بإسماعه وتكون بالقراءة عليه التي تم العرض، تم العرض. والنوم كما هو معلوم يعني عند القراءة عليه ليروي عنه التلاميذ ما يقرؤونه عليه يصيبه النوم فيصيبه النعاس فيقرؤون الشيء وهو لا يسمعه ثم يرمونه بناء على ذلك، فهذا تساهل. وكذلك من لا يحافظ على أصله، لا يحافظ على أصله بمعنى أنه تمتد إليه الأيدي ولا يبالي به أو أنه لا يعتني به، فكل هؤلاء ترد روايتهم ولا يؤخذ الحديث عنهم.
وقابل التلقين والذي كثر جلوده أوسهه حيث عصره أوسهه.
وقابل التلقين يعني الذي يقبل التلقين، يعني عندما يحدث ثم يتردد في الشيء وأصله ليس عنده ولا يرجع إلى أصله، فيقول أحد التلاميذ شيء فيقبله منه، يقبله منه فيحدث به، هذا أيضا كذلك يعني لا يعتمد عليه إلا إذا رجع إلى أصله وثبت هذا من أصله، هذا الذي تردد فيه بحفظه لا يعتمد على التلقين وإنما يعتمد الرجوع إلى الأصل. إذا رجع إلى الأصل وثبت ما شك فيه في الرجوع إلى الأصل هذا يعتبر ويعول عليه. أما إذا اعتمد على قول من لقنه وتلقن، لقنه وتلقن يعني بنى على التلقين ولم يرجع إلى الأصل، فهذا يقدح في روايته لأنه ليس بضابط وليس بمسلم إلا إذا كان رجع للأصل، فعند ذلك يزول الإشكال والتردد والشك الذي حصل في الحفظ، رجع إلى الأصل أصحح منه أو ثبت منه. وكذلك من يكثر شذوذه أو سهوه، يكثر شذوذه وخطأه، فهذا ترد روايته ولا يعول على روايته. أما إذا كان السهو قليلا والخطأ قليلا ومخالفة الثقات يعني في شيء يسير، فهذا لا يؤثر لأنه لا يسلم أحد من الخطأ، لا يسلم أحد من الخطأ ولا يؤثر الخطأ القليل والسهو اليسير، وإنما اللي يؤثر الكثرة، من فحش غلطه وكثر خطأه وكثر شذوذه ومخالفة الثقات هذا هو الذي يؤثر في روايته. أما إذا قلت المخالفة أو ندرت أو قل الخطأ فهذا لا يؤثر، لأن العصمة ليست حافلة جل من لا عيب فيه وعلى، إذن يحصل له الخطأ، ولكن يؤثر هو كثرة الخطأ وكثرة الشذوذ، هذا هو الذي يؤثر وترد به الرواية. ولهذا يعرفون ضبط الراوي بأن يقيس روايات بروايات غيره، كما عرفنا ذلك فيما مضى بقياس رواياته بروايات غيره، فإذا رأوا كثرة مخالفة الافتقاد أو كثرة خطئه وكثرة سهوه وخطئه فهذا هو الذي يردون روايته ولا يعولون على روايته. أما إذا ندر خطأه أو قل شذوذه مخالفة الافتقاد فهذا لا يؤثر ذلك في قبول روايته، لأن السلامة من الخطأ لا تحصل، لا تحصل، وإنما المعتبر هو الذي يؤثر هو كثرة الخطأ، هذا هو الذي يؤثر.
إيش معنى حيث أثر؟
حيث أثر يعني حيث روى.
وقابل التلقين والذي كثر شذوذه أو
حيث أثر، حيث أثر من حفظه، حيث أثر من حفظه يعني روى من حفظه. أما إذا روى من كتابه، إذا كانت الرواية من الكتاب هذا لا يؤثر، إذا كانت الرواية من أصل يعني هذا حيث أثر من حفظه يعني روى من كتابه، روى من حفظه لا من كتابه. أما إذا كانت الرواية من الكتاب، الرواية من الكتاب والتحديث من الكتاب وهو لم يحدث من الحفظ وإنما هو من الكتاب فهذا لا يؤثر،
حيث أثر من حفظه. قال جماعة كبر ومن يعرف وهمه ثم عصر،
وقال جماعة كبر يعني من كبار العلماء من يهم ثم يعرف الوهم فيصر ويعاند ويبقى على وهمه ولا يقبل ولا يرجع للتصويب وللحق، لكن بشرط أن يكون الذي خوب أو الذين خوبوا يعني يعتمد عليه، ما هو مجرد كل من قال له هذا خطأ يعني يقبل الخطأ أو يعني يستسلم له وينقاد، لا، لا يكون يعني ذلك إلا في حق من يعول عليه ومنه مرجع ومنه عمدة في هذا الشأن. أما مجرد أن يأتي الإنسان ويقول أنا تأخطأت فيقول لا أنا ما أخطأت فهذا لا يعني لا يقال أن هذا هو الذي يؤثر، وإنما الذي يؤثر إذا كان من عالم، حيث قال إذا أبان ذلك عالم، حيث يبين عالم يعني عمدة وعول عليه في ذلك، هذا هو الذي إذا أصر على العناد وأصر على الخطأ هذا هو الذي يؤثر ذلك في روايته.
يرد كل ما روى وقيد بأن يبين عالم وعاند وأعرض في هذه الأزمان عن اعتبار هذه المعاني،
وأعرض في هذه الأزمان يعني عن اعتبار هذه المعاني، الشروط المتقدمة الدقيقة والشديدة والتي يختاط فيها في الرواية هذه كان يعول عليها في تدوين السنة وعند التدوين في القرون الثلاثة الأولى. ومعلوم أن القرن الثالث المئة الثالثة يسمونها العصر الذهبي في تدوين السنة، العصر الذهبي لتدوين السنة هو القرن الثالث الذي دون في الكتب من الصحيحين من الأربعة تدوين أحمد تدوين المتانيس وكذين الكتب كان تدوينها في ذلك القرن الثالث الذي يقال له العصر الذهبي في تدوين السنة النبوية. ما بعد ذلك يعني صارت المهمة يعني اتجهت إلى الشروع وإلى الاتباع وإلى رواية الكتب وأخذ الكتب المدونة في الأسانيد وما إلى ذلك، وإن كان يوجد فيها أسانيد إلا أنها في الغالب تمر على أصحاب تلك الكتب يعني مرة عليهم وقد لا تمر عليهم لكن الغالب هو ما كان في تلك المدة أو تلك الفترة التي هي ما قبل المئة الثالثة رأس المئة الثالثة هذا هو الذي كانوا يدققون فيه وكانوا يشددون فيه. أما بعد ذلك فقد صار التعويل على عمل المتقدمين وعلى تدوين المتقدمين، وصار جل اهتمام الناس بعد ذلك إلى أن يروا الكتب وإلى أن يحافظوا على سلسلة الإسناد وبقاء الإسناد دون أن يعولوا على الشروط الدقيقة، لأنه لا حاجة إليه، وإنما يكتفى بأن يكون الشخص مكلفا وأن يكون مستورا بمعنى أنه لا يعرف عليه جسم ولا يعرف يعني شيء يخرم مروءته وشيء يقدح فيه، ويكفي في ذلك يعني في هذه الأمور، لأن التعويل ليس عليهم وإنما هو على غيرهم.
فليعتبر تكليفه هو الستر، وما روى أثبت ثبت بر،
وما روى أثبت ثبت بر يعني والذي رواه بخط ثقة مأمون يعني قد كتبه ثقة مأمون،
يروي
موافق لأصل شيوخه
فذاك ضبط الأهل،
يعني ضبط أهل تلك الأزمان المتأخرة التي جاءت بعد القرون التي عليها التعويل في التدوين. أما هؤلاء فليس التعويل عليهم، وإنما يكفي منهم هذه الأمور التي أشار إليها في هذين البيتين الأخيرين، يكتفى منهم بذلك. وإلى هنا ننتهي، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإن شاء الله نعود بعد قليل عند مجلس الجهاد.